رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. كان الحديث في الحلقة الماضية عن غزوة خيبر التي كانت في السنة السابعة، والتي كانت مع يهود، آخر معاقل اليهود التي بقيت في جزيرة العرب كانت خيبر. وذكرنا أن خيبر كانت عدة حصون، وأن بعض الحصون قد فتح عنوة، وأن بعضها قد استسلم ففتح صلحا. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان فيه منقبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وذكرنا أيضا أن اليهود لما خسروا هذا المعقل لخيبر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم، سألوه أن يبقيهم فيها، وأنهم يعطونه نصف ثمار خيبر لأنهم أعرف بها ويكفون المسلمين هذه المؤونة، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ورأى المسلمون أنهم قد حققوا مغانم اقتصادية كبيرة جدا، كما في قصة عائشة، حديث عائشة في البخاري وابن عمر: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. وذكرنا أيضا أن اليهود بقوا في المدينة، أو لم نذكر هذه الجزئية، أن اليهود بقوا في خيبر حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. هم بقوا فيها حتى حصلت قصة لعبد الله بن عمر لما فدعت يده، ففدعت رجله، فقال: لا نتهم بها إلا يهود، فأجلاهم رضي الله عنه، فخرجوا منها إلى تيماء، وبعضهم ذهب إلى الشام. بقيت هناك بعض الأحداث التابعة لغزوة خيبر نستكملها إن شاء الله في هذه الحلقة، ونرحب بضيفيها الدائمين فضيلة الشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني أبو سعد، وفضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي أبو عبد العزيز. حيا الله الشيخين ومرحبا بكم. كان من الأحداث أيضا مهمة التي أشير إليها في الحلقة الماضية قصة الشاة اليهودية، الشاة التي دعت امرأة يهودية النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، واستدل أهل العلم على أنه يجوز للمسلم أن يجيب دعوة الكافر النصراني أو اليهودي، يجيبها. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، وهذه قد وضعت فيها السم كما سبق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بذلك. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر مع هذا الألم يعاوده، فكان يحتجم إذا شعر به. وفي البخاري كما سئتنا في الوفاة النبوية إن شاء الله في الجزء الثالث أنه قال: لا أزال أجد أثر السم الذي احتسيته في خيبر. جاء أيضا في بعض الأحاديث وحسنها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك إذا قدم له طعام من غير أصحابه لا يطعم منه حتى يأكل صاحبه أولا منه، حتى يتثبت ما يكون يصيبه مثل ما أصابه في خيبر. الشيخ أبو سعد حفظك الله، هل تعطينا أو هل لا أعطيتنا بعض الأحداث أيضا المصاحبة لغزوة خيبر؟
بعد خيبر رجع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلى المدينة، وحينما استقر في المدينة كان ما زال هناك يهود يعني مشتتون في أكثر من مكان، وليس في خيبر نفسها. وكما قلت أن خيبر الآن سقطت، وهي آخر حصن وآخر معقل من معاقل اليهود. كان يوجد هناك يهود في منطقة اسمها فدك، فسمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر على يهود خيبر، فمباشرة ما كان منهم إلا أن أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتنازل عن نصف خراجنا ونصف نتاجنا، وأن تعاهدنا كما عاهدت يهود خيبر. فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت فدك هذه مما نالها المسلمون وحازها المسلمون، وفتحت من غير قتال ولا تحرك من المسلمين، وإنما قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب. من الأحداث أيضا وادي القرى. وادي القرى كان يوجد فيه من اليهود ويوجد فيه من الأعراب من البادية. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وعلموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم. وأذكر قصة أنا لا أدري هل هي هنا أو في غزوة ذات الرقاع العبد الذي قتل.
إيه لا مدعم. نعم هنا.
هنا مدعم. إيه نعم. في هذا المكان وفي هذه الغزوة الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها قدس عبد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه مدعم. فقال ومات. فقال الصحابة هنيئا له الجنة هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي أخذها من الغنائم في خيبر ولم يصبها القسمة لم تصبها القسمة لا تحترق عليه نارا لا تحترق عليه نارا.
الشملة التي غلها.
أي نعم التي غلها وأخذها. سمع أحد المواري أيضا والعبيد بهذا فأتى بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شراك نعم. فقال شراك من نار أو شراكان من نار عليه الصلاة والسلام. فكان هذه من الأحداث التي حصلت. والحمد لله فتح وادي القرى وأيضا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تيمة وفتحت تيمة. وتقريبا نحن الآن يعني نكون قد أتينا على مجمل الأحداث التي حدثت في خيبر وما تلا خيبر وبقي بعض الأحداث الأخرى فيما بعد ذلك إلى مرحلة أخرى.
أحسنت الله يجزاك خير بارك فيك شيخ عبد العزيز شيخ محمد. هل هناك بعض الجوانب سواء من الفوائد أو من الأحداث التي حصلت أيضا في خيبر؟
لا لا فوائد حقيقة أكثر منها لأن كما تفضل الشيخ شبه غطينا على الحديث على ما دار في خيبر. لكن حقيقة نستنطق الفوائد ليستفيد منها المشاهد ونربط السيرة في حياتنا الواقعية كذلك. منها هذا الرجل الذي غلى الشملة أخذها قبل القسمة وهو خادم لرسول الله مولى لرسول الله عبد مملوك لرسول الله يخدم رسول الله يعني أشرف مكان خدمة محمد عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يتشرفون بذلك ومع ذلك لم ينجه ذلك من عذابه بهذه الشملة التي أخذها. بمعنى أنه مهما اقتربت من التدين إلا أنه لن ينجيك إلا التدين الحق أن تسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ومهما اقتربت من الصالحين
لن ينجيك إلا صلاح محمد عليه الصلاة والسلام أن تسير على جادة محمد عليه الصلاة والسلام. والله ادعى هذا أنه سيد ولا هذا شيخ طريقة ولا هذا هو كذا ولا لا عليك بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعليك بما عليه سلف الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الملفت. الملفت الآخر وهو رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس أجمع. فهو في هذا الموقف حتى بعد أن اصطلح مع يهود وفتح خيبر قدمت له الشاة المصلية قبل الضيافة هذه اليهودية وفي هذا جواز أكل ذبائح الكتابيين سعت رحمته سعت أفقه عليه الصلاة والسلام رجاء قبول الناس للخير رجاء قبولهم التوحيد والإسلام. وهذا أيضا من ما ينبغي أن يكون طالب العلم والداعي إلى الله أن يكون صاحب صبر وبال واسع في تحمل التبعات في تحمل ردود الأفعال في تحمل حتى قسوة المدعوين والصبر عليهم. مع ذلك كما تفضلتم أنه كان وصل مرحلة أن لا يقدم له طعام إلا أنه يأكل منه صاحب الطعام وهذا وجه من أوجه الاحتراز. وكذلك لا حكيم إلا ذو تجربة. هذا أيضا يستفاد منه أن الداعي يكون بصير بحال المدعوين ويكون ذكي في التعامل معهم يعرف عاداتهم أعرافهم. وسبق وأنا ذكرت هذا في مكان عام وأعيد مرة أخرى الرجل الذي ذهب إلى أحد المناطق ودعا لهم بالسقيا وهو وقت خراف التمر وثمرة التمر فلم يؤمن أحد بعد صلاة الجمعة على دعوته لما طلب الناس يستسقون
في الخطبة.
في الخطبة لم يؤمن أحد، فلما انصرف قال لها أحد كبار السن: يا ولدي أنت دعيت علينا ما دعيت لنا. وهذا مما ينبغي لطالب العلم والداعي إلى الله أن يعرف أحوال المخاطبين وأحوال المدعوين وأحوال البلدان وأحوال الأشخاص حتى يصل الخير إليهم بكل لطف ويسر. أيضا مما يستفاد في ذلك رعاكم الله فائدة جليلة القدر، وهي محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام وتوقيره لهم رضي الله عنهم وارضاهم. لا أعطي أن الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لما يظهره الرسول بهذا القالب تجد أنه أشارف الصحابة يطمع بهذا الثناء وهذه المنزلة، أشارفهم ومن رؤوسهم عمر رضي الله عنه قال: ما طمعت في القيادة إلا ذاك اليوم، ما طمع في الرئاسة إلا ذاك اليوم. لما؟ لأنها تزكية، كلنا كما تفضلتم نحب الله ورسوله وندعي أننا نحبهم حبا شرعيا، لكن من يحبنا، من الذي منا يحبه الله ورسوله؟ والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. إذا كنت تدعي أنك تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبك إياه يلزمك بالانقياد لأمره والاتباع والتسليم لخبره والفعل بالائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه وتصديق خبره عليه الصلاة والسلام. هذه من الفوائد حقيقة لمستها. أختم بفائدة أن تواصل أحداث السيرة هي رسالة للمتابع والمتابعة أن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كحياة بشر منا بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، يفرح كما نفرح، يغضب كما نغضب، يحزن كما نحزن، يجوع كما نجوع، يشبع كما نشبع. لكن انظر الاهتداء والاقتداء بهذه المواقف فانتفع بها في حياتك يا رعاك الله. انظر لطائف فعل الرسول في الأوامر والنواهي فاقتدي واهتدي، انظر صبره فاصطبر، انظر حلمه فتعلم، انظر علمه فتعلم، وهكذا.
أحسنت بارك الله فيك. حاجة من الأحداث المتعلقة بغزوة خيبر ليست فيها لكنها متعلقة بها، قصة لأحد الصحابة واسمه الحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه وأرضاه، أخرج الإمام أحمد بإسناد قال أهل العلم أنه صحيح. الحجاج بن علاط هذا كانت له أموال عند بعض المشركين في مكة، فأراد أن يأخذها، فكان يعلم أنه إن قدم إليهم لن يعطوه شيئا منها مطلقا، سيرفضون بحكم أنه قد أسلم، فأراد أن يظهر لهم أنه قد ارتد عن دينه وسيحتال لهذا الأمر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره: يا رسول الله إني إيمان بمكة ولا أستطيع أن أرده إلا إن قلت شيئا، أفتأذن لي؟ فقال: نعم، قل ما شئت. مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد مثلا لما أراد أن يقتل كعب بن الأشرف، لما قال إن هذا الرجل قد عنانا، يقصد الرسول، هذه كلمات لا شك أنها خطيرة جدا، لكنه كان قد أخذ الأذن من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. فذهب الحجاج بن علاط السلمي وجاء إلى أهل مكة، وأهل مكة كانوا يعلمون أن محمدا وأصحابه قد ذهبوا إلى خيبر، بس ما يدروا ايش صار على المعركة إلى الآن، ما فيه وسائل تواصل مثل الآن. فقدمها مباشرة بعد انتصار المسلمين، فقدم فسألوه: ما شأنك يا حجاج؟ قال: فررنا، لقد انتصرت يهود على محمد وأصحابه قد أسروا. ففرحت قريش بهذا فرحا شديدا جدا.
عجيب.
قالوا: أو ما تقول حقا؟ قال: نعم. فاستبشر بذلك، ثم بدأ يمر على الذين
لهم
مال عندهم يا فلان، فهم من فرحتهم وبحكم أنه جاءهم بهذه البشارة ردوا له المال كلهم
ويعطونها بشارة.
العباس بن عبد المطلب ذكرنا غير مرة أن بعض أهل العلم يرجح أنه كان قد أسلم ولكنه يكتم إسلامه، أصابته كآبة وأرسل إلى الحجاج بن علاط: أحقا ما تقول؟ فقال الحجاج بن علاط: قل لأبي الفضل إني أريد منه مجلسا، يعني بس بينه وبينه
جلسة مختصرة.
فضربه العباس موعد ومكان، فجاء الحجاج بن علاط السلمي إلى العباس وقال: أبشر يا أبا الفضل. قال: وما ذاك؟ أو ما تقول أن ابن أخي قد هزم وأن أصحابه قد تفرقوا في الجبال؟ قال: لا. قال: والله لقد نصر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنني ما جئت إلا وقد دخل ببنت ملكهم اللي صفية رضي عنه أرضها. قال: أو ما تقول حقا؟ قال: نعم يا عباس، ولكني والله لي مال عند بعض قريش، فما كان لي من حيلة إلا أن احتال بهذه، وقد استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول ذلك. فسر العباس بذلك، وقال لا أخرج قريش. قال لا يا أبا الفضل اكتم علي ثلاثة أيام بس، لا تقول هذا الخبر هذا لأحد،
يعني
لا تقول هذا الخبر لأحد بعد ثلاثة أيام، يعني أعلم أني قد جاوزت منطقة الخطر أخبرهم. فبعد ثلاث أيام خرج العباس وقد تزين وتجمن وتطيب وتكحل، فلما رأته قريش، والقصة كما ذكرت كلها عند الإمام أحمد بإسناد جيد، قالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل، ما يدش القصة الحين كربوا، يعني شف تحملت المصيبة أن ابن أخي قد هزم وحصل لأصحابه ما حصل إلى آخر وهو أسير في أيدي يهود، هذا التجلد يا أبا الفضل. قالوا أتجلد على ماذا؟ قالوا على ما أصاب ابن أخيك وأصحابه من يهود خيبر. قال وتعلمون ما أصاب ابن أخي؟ قال نعم. قال نعم قد كسر أمام يهود. قال بل والله إنه قد دخل ببنت ملكهم. قالوا وما تقول يا عباس؟ من قال لك هذا؟ قال الذي قال لكم أنه قد كسر الحجاج بن علاط. قال نعم، وإنما صنع ما صنع لأخذ أمواله منكم. قالوا الخبيث اطلبوه، أن يطلبوه وقد فر. هذه القصة تدل على ذكاء الحجاج بن علاط السلمي، وعلى أن العباس هذه من القرائن أنه رضي الله عنه فعلا كان مسلما. حتى من الأحداث الفقهية في هذه المسألة أو أقصد في هذه الغزوة قصة تحريم من لحوم الحمر الأهلية. المتعة فيه خلاف، لكن لحوم الحمر الأهلية جاء في هذه الغزوة إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية ما هي الحمر الأهلية؟ اللي هي الحمر الإنسية اللي بين الناس الآن يرونها واللي
يركبها بعضهم. لو يتبين للمشاهد يعني يقصد بهش
الحمار المعتاد.
الحمار المعتاد
الحمار أي نعم، الحمر جمع حمار المعتادة اللي يراها الناس، وربما يعني في بعض البلاد قد تركب وتجر عربة إلى آخر. هذه كانت حلالا ثم حرمت في غزوة خيبر.
كانت يجوز أن تؤكل ثم
إيه نعم. وكان في غزوة خيبر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانت القدور تفور باللحم، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفى، ما تكفى خلاص نزل تحريمها. هذه الحمر الأهلية الحمير، الحمر الأخرى الحمر الوحشية حلال. ما هي الحمر الوحشية؟ قال بعض العلم الحمار المخطط هذا اللي بالأسود والأبيض اللي كأنه لابس بيجامة كما يشبه، يقول هذه حمر وحشية هذه حلال. لكن بعض أهل العلم يقول لا، هذه حمر تسمى الحمر الإفريقية، أما الحمر الوحشية فهي قريبة من الحمر المعتادة الحمير المعتادة هذه، لكنها تختلف عنها اختلاف يسير جدا في حجم الرأس وفي حجم الأذنين، لا يعرفها إلا من يخبر مثل هذه الأمور. مثل لما تقول نعيمي ودعيمي ما يدينسها إلا من يعرف. طيب هل بقي منها شيء هذه الحمر الوحشية؟ قال أهل العلم بقى منها شيء لأن الناس قد أفنوها أكلا خاصة في أيام الجوع، أكلوها مع بقية الحمر
يعني.
هذه حاجة تبين التدرج في تحريم المطاعم. لاحظ ربما تزامن هذا مع فتح خيبر والتمر، فحرمت الحمر الإنسية. شيخ محمد هل بقي شيء من أحداث المتعلقة؟
ليس عندي شيء. طيب أنا في خيبر.
إذن ننتقل إلى حدث بعد غزوة خيبر، ألا هو حادثة غزوة ذات الرقاع. شيخ محمد متى كانت هذه الغزوة وما سببها ولما سميت بغزوة ذات الرقاع؟
بعض أهل العلم يذكر أن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة للهجرة، ولكن هذا يضعفه أمر، وإن كان قد قال بذلك جمع من أهل العلم. يضعفه أن الذين اشتركوا في غزوة ذات الرقاع أبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله عنهما، وكلاهما أسلم أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر
في السنة السابعة.
أبو هريرة أسلم في هذه السنة، وأبو موسى قدم من اليمن في هذه السنة، وكانوا ممن قد اشترك في هذه الغزوة، مما يدل على أنها كانت في السنة السابعة وليست في السنة الرابعة للهجرة. هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن يعني كما نقول بعدما استقر الأمر أتى وقت الحساب لكل من غدر، لكل من لم يوفي، فتوجه في هذه الغزوة إلى قبائل من غطفان ومتحالفة مع غطفان، وغطفان كادت أن تذهب مع خيبر وكانت شديدة وكانت مع الأحزاب
وهي كبيرة
قبيلة كبيرة جدا. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكالية في غزوة ذات الرقاع أنها كانت في أيام حر، حر شديد جدا، ولم يكن عندهم من المركب ما يكفي، لم يكن عندهم من المركب ما يكفي. يقول أبو موسى كنا الستة نتعاقب على بعير واحد، ولم يكن عندنا خفاف، وحتى إنها تجرحت أقدامهم،
نقبت كذا،
نقبت أقدامهم وتجرحت بشدة، حتى لفوا عليها الخرق والرقاع، فسميت غزوة ذات الرقاع. يقول الراوي أيضا أبو موسى وغيره، يقول وجابر رضي الله عنه يقول كنا إذا رأينا شجرة في الطريق، هم يعني متوجهين من المدينة إلى جهة نجد، فطريق صحراء، كنا إذا رأينا شجرة توقفنا ليستظل عندها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت في هذه الغزوة أحداث، من أول الأحداث التي حدثت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل تحت ظل شجرة، ثم علق سيفه على هذه الشجرة فنام. فجاء أعرابي تسلل من بين الصحابة ثم أخذ السيف وأخرجه من غمده، وكان سيفا حادا صلتا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي من؟ قال له أتخافني الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا. فقال من يمنعك مني؟ ليس في الموقف إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والأعرابي. فقال من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله
تبارك وتقدس
الله. فجاءت رواية أنه اهتز السيف فوقع منه، فأخذ السيف عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك مني؟ فقال أحسن يا محمد، أو كلمة تشبهها.
قال لا أحد.
قال لا أحد. من يمنعك؟ قال لا أحد. وقال لو أحسن يا محمد. فنادى جابر، يقول جابر فنادانا فقال إن هذا الأعرابي قد أتى وقال كذا، فقلت له كذا، وقال لا أحد، فأسلم الأعرابي وشهد أن لا إله إلا الله. قال أنت خير من في الأرض، لأنه عفى عنه فأسلم. وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله وألا يعين على قتاله، وذهب إلى قومه بسبب هذه المعاملة وقال أنت خير من على هذه الأرض، أنت خير من في الأرض. فكانت هذه من القصص التي حدثت في ذات الرقاع.
وانظر إلى يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هذه محاولة اغتيال للسلطة
الولية
للسلطة الحاكمة، ومع ذلك ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أجرى تحقيق معه، من وراك من معك من كذا من خطط لك، أبدا أبدا، فورا يعني كما ذكر الشيخ في بعضها أنه أسلم، والرواية اللي في الصحيح أنه قال تسلم، قال لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك.
هل هو رد اسم الشيخ
غورث ابن الحارث كما في
الصحيح؟
نعم. هل من فوائد
فوائد كثيرة، ثقة بالله جل وعلا، ثقة النبي عليه السلام بربه لما قال من يمنعك مني؟ قال الله. ثقة العبد بربه ينبغي أن تكون قائمة في قلبه مقام كل شيء، ينبغي أن يكون الله أمام ناظريك ليعينك الله ليسددك الله. من طلب الستر ينبغي أن يكون أمام عينيه الله ليستره الله. من طلب الغنى ينبغي أن يكون أمام عينيه الله ليغنيه الله. من طلب العلم ينبغي أن يكون أمام عينيه الله ليعلمه الله. من طلب التقوى ينبغي أن يكون أمام عينيه الله ليجعله الله من أوليائه المتقين. وقس على ذلك، انظر إلى ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بالله تبارك وتقدس بكل بساطة. قال تخافني؟ قال لا. وهذا الخوف المقصود منه هو المتجه خوف السر. هل تخافني في قلبك؟ وخوف السر شرك، خوف غير الله مع الله، خوفا يساوي الخوف من الله، شرك أكبر. قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وهذا هو التوله، وإذاك من لفظ الجلالة الله من معاني التأله أي التعلق، كمال التعلق بالله جل وعز. وكمال العبادة له تبارك وتقدس. هذا مشهد عظيم. المشهد الآخر والذي يأتينا وهو عباد بن بشر وصاحبه رضي الله عنه وارضاه عمار بن ياسر، لما سهر سهرة كانت خير ما يعني ما يسمر عليها السامر، وهي عبادة الله جل وعز بالقيام على الجند المؤمنين الموحدين حراسة لهم وعينا لهم لكي لا يؤتون في ساعة غفلة. وهم في هذه الحال بعد قفولهم يعني يقف أحدهم فيستغل فرصة أنه يقف فيركع ركعات ويقرأ من القرآن ما تيسر،
عباد
رضي الله عنه وارضاه، بينما هو كذلك يصلي وإذ بسهم في بدنه، ثم آخر ثم ثالث، حتى خشي أن يؤتى
القوم أصيب بسهم نزعه
حتى خشي أن يؤتى القوم من قبله، فأيقظ صاحبه وقال والله إني ما أحببت أن كنت في سورة، ما أحببت أن أقطع ما كنت فيه، ولولا أني خشيت أن أموت لما أيقظتك أو أن يؤتى القوم من قبلنا لما أيقظتك. وهذا مشهد عظيم في مسألة وأتم الحج والعمرة لله، في مسألة وأتم العمل المبارك الصالح الذي عزمت عليه إتمامه. إذا هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه في نافلة عمل رأى أن لا يقطعها وأن يتمها لأنه قربها لله ولو ضحى بما ضحى، فكيف بأحدنا إذا قام ببعض الأعمال المندوبة وقام بفضائل الأعمال كأنما يدلي بها ويدل بها على الله وكأنما يمتن على الله تعالى الله عن ذلك، والله غني عنك يا عبد الله. فالمشاهد كثيرة حقيقة، لكن هذا الذي لفت قضية إيثار الناس بالخير والعافية ومقابلة الشر بنفسه، آثر نومه على نومهم وآثر عافيتهم على عافيته وآثر راحتهم على راحته، وهذه من ثمار الأخوة التي نفتقد كثيرا جدا، نفتقدها كثيرا بهذه الزمن.
أحسنت، كان عندك زيادة يا
نعم في هذه القصة، قصة عباد وعمار بن ياسر
رضي الله عنه،
هو سبب السهم هذا أن المسلمين أتوا على أناس من المشركين ففر الرجال واقتادوا شيئا من السبايا ومن النساء، فزوج إحدى النساء قال والله لا أسلم حتى أريق دما من أصحاب محمد، فأخذ يترقبه من بعيد حتى نام عمار وقام عباد، وكما قال الشيخ كان يصلي وكان يقرأ في سورة الكهف، فرماه بالسهم الأول أزاله، رماه بالسهم الثاني أزاله، رماه بالثالث فركع ثم غمز صاحبه فقام فنظر إليه فسلم فقال إني كنت في سورة لم أحب أن أقطعها، ولولا أني على ثغر لما قطعته حتى تخرج نفسي. وهنا ملفت آخر غير ما ذكر فضيلة الشيخ، مسألة التلذذ بالعبادة. الله جل وعلا يقول ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حببه بأن دخلنا فيه الحمد لله، ولكن أين زينه؟ مسألة زينه، زينة الإيمان حلاوة الإيمان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة، كما يقول أبو سليمان الداراني يقول إن للطاعة حلاوة تذاق بالقلوب كما تذوقون الطعام والشراب، وفي لفظ أنه قال بعضهم تذاق بالقلوب كما تذوقون العسل. فالإيمان له حلاوة، الطاعة لا حلاوة. الذي يشتكي منه كثير من المسلمين عدم وجود لذة الطاعة، أصبح كثير من العبادات كأنها تكاليف تعمل وانتهى الموضوع، لا يشعر للصلاة حلاوة، حتى إن الإنسان لا يشتاق إلى الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال ورجل تعلق قلبه بالمساجد، تعلق القلب بهذا المسجد لأنه يجد حلاوة. ما الذي وجده عباد رضي الله عنه؟ لقد وجد حلاوة وهو يقرأ في سورة الكهف حلاوة للقرآن وحلاوة للصلاة، هل نجد نحن هذه الحلاوة؟ ولذلك لا نستغرب ممن يقوم في رمضان في العشر الأواخر فيقوم الليل كاملا كاملا، إنه يجد حلاوة. كنا في الحرم وأنا عمري تقريبا 17 عام، فكنت صغير وكنا نصلي في العشر الأواخر، نصلي التراويح في السطوح وفي السطح الدور الثالث، ثم ننتظر القيام، فيقوم أحد المصلين دائما، كنا معتكفين في الحرم، فنراه يقوم بعد التراويح يصلي إلى القيام لوحده، إلى القيام لا يفطر ولا يرتاح، ثم يقوم معنا مع القيام، ثم يقوم يصلي حتى إذا بقي لصلاة الفجر دقائق قام وأكل شيئا. فاليوم الأول اليوم الثاني فأتيته قلت له يا شيخ، وأنا صغير، وقلت له يا شيخ كيف أعمل مثلك، كيف أعمل مثلك؟ فقال حينما تكبر قليلا اقرأ القرآن، قال لي اقرأ القرآن وأكثر من ذكر الله، وحين تكبر قليلا ستشعر بحلاوة تجعلك تفعل أكثر من هذا. ومضى لا أعرفه إلى الآن ولا أدري من هو. هل نحن نتلذذ بصيامنا؟ نحن اللهم آمين. هل نحن نتلذذ بصيامنا؟ هل نتلذذ بقيامنا؟ هل نتلذذ بصدقاتنا؟ فنسأل الله جل وعلا فعلا الإخلاص، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا هذه الحلاوة. من الأحداث التي حصلت في غزوة ذات الرقاء،
قبل أن نتجاوز بس يعني كفائدة فقهية من باب يعني وهي فائدة فقهية، وكما ذكرنا أنها يعني البرنامج يعني يتقدم فيها الفوائد التربوية، استدل أهل العلم الذين يقولون بأن الدم لا ينقض الوضوء من أدلتهم قصة عباد بن بشر، فقالوا لو كان الدم ناقضا للوضوء لكان عباد قطع الصلاة،
بطل الصلاة.
اي نعم، وهذا هو القول الصحيح، يعني الراجح من القول الصحيح الجمهور على خلافه، لكن هو اختيار الإمام البخاري واختاره من المحققين ابن تيمية بن عثيمين وابن سعدي قبله، والأدلة كثيرة كما قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم إلى آخره. هذه حقيقة قصة عباد بن بشر، والشيخ أفاض وأجاز جزاه الله خير في قضية تعلق المسلم بالعبادة، نأسف يعني انظر إلى عبادة يعني نمارسها مثلا في يعني أحيانا عبادات عادي ما تحس فيها بضجر الله يتوب علينا، في العمرة وقت الزحام الله يتوب علينا كأن الإنسان وده يخلص بسرعة،
صحيح
متى ينتهي، وإذا خلص وحلق أوه كأن ما أزاح عنه، ما في تلذذ بالعبادة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه اللذة. ولهذا جاء عن بعض السلف يقول جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى. هو طبعا لا يقولهم باب الرياء والمباهة والسمعة، لكن باب التحدث بنعمة الله جل وعلا عليه، كان يقول للآخرين جاهدوا أنفسكم. ولهذا كثير من الناس، الشيخ زرخير تكلم بكلام جميل، ما أخشع في صلاتي، الخشوع في الصلاة تحتاج إلى أمور عظيمة جدا، إذا حققتها حققت ما وجده عباد بن بشر اللي ما جلس يفكر ويهوجس وين يسوي ولا أبدا، الصلاة خير موضوع، فيناجي من يناجي الله جل وعلا. أتخيل لو أنه فتح لك باب والله الملك سيستقبلك لوحدك، الملك إيه نعم، واطلب ما شئت، وين وددت أنك لا تنام ولن تغمض لك عين، فما بالك بملك الملوك جبار السماوات والأرض. تفضل شيخ قطعناك عن
بما أننا فتحنا باب الفوائد الفقهية، وهذه أيضا فيها مسألة أخرى، هل الدم نجس أو ليس نجسا، خلاص، وهي مسألة الجمهور على نجاسته، والذين استدلوا بعدم نجاسته استدلوا أيضا بهذا،
بهذا عسنا ما ينقض ولا
من 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 الفوائد الفقهية في ذات الرقاع ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر وهم آفلون راجعون، وهم راجعون كان جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله يتأخر عنهم، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم تأخر جابر، فقال ما لك، فاشتكى إليه أن جمله بعيره ضعيف ومريض ولا يملك غيره ولا يستطيع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للجمل، ولا أدري هل مسح عليه أو لا،
قال بعنيه
ليس للآن، ليس
حديث أناخه ثم نخسه النبي عليه الصلاة والسلام فقام الجمل.
إيه المهم أنه دعاه أو أنه فعلا يعني نخس الجمل، فقام الجمل فكاد يمشي بسرعة عظيمة جدا،
يعني يسابق ناقة النبي عليه الصلاة
والسلام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فأخذت الآن المفاوضات في البيع، فقال ليس عندي غيره، فقال بل بعني، باعه ولكن اشترط جابر، وهذا فيها يعني فائدة الشروط في البيع. مسألة الشروط في البيع أنه يصح أن تشترط في البيع شرطا لا يناقض البيع، فاشترط أنه قد باعه شريطة أن يصل به إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بعني لأنه يريده، هو يريد أن يعطي جابر مال، ولكن بطريقة لطيفة جميلة فيها من الرفق والأدب،
أو أراد أن يحبب جابر في جمله، ويحبب الناس في جمل جابر لمحبة الرسول، لمحبة الناس محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون الرسول سام جمله واشتراه. فلما وصل المدينة كما قال الشيخ رد عليه الثمن ورد عليه الجمل وقال هما لك، وهذا من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام.
شيخ أبو عبد العزيز، ونحن في ختام هذه الحلقة لم يبقى عند القليل، هل هناك من بعض الفوائد واللطائف؟
من اللطائف وأكررها وأزيد هذا النبي العظيم
اللهم صل وسلم
عليه الصلاة والسلام، كيف كسب العالم بأخلاقه وقيمه عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة لكل طالب علم، لكل داعي إلى الله، لكل معلم، لكل فاضل، لكل فاضلة. الخلق 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 مفتاح الدخول إلى قلوب الناس. انظر كيف تفقد الأصحاب وقد عادوا من ذات الرقاع، ونظر في فلان وفي فلان أين جابر، فاستبطأه فسأل عنه، فقالوا جمله يعني مريض أو جمله هرم أو جمله يعني يتأخر في الجماد، فانتظره ثم أناخه ثم سألهم السبب فأخبره فنخسه، فقام الجمل وأصبح يسابق ناقة الرسول، ثم يريد أن يعطيه داعم نفسي. وجابر يعني من الشباب الذين رأى الرسول عليه الصلاة والسلام آباءهم وأحبوه وأحبهم وقتلوا في سبيل الله. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه الذي يعني كان من يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يصله عليه الصلاة والسلام بوصل نفسي وعاطفي، فقال بعني الجمل يا جابر، فقال هو لك يا رسول الله، قال لا بعني يا جابر، فتفاصلوا في ذلك، واشترط جابر على أن يوصله إلى المدينة. فلما وصل المدينة أتاه من جمل في زمامه، وقد كان في الطريق يسابق ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيه يعني أدبا حتى. فلما أعطاه إياه قال خذ الجمل وخذ المال، بارك الله لك فيما أتاك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المشهد العظيم من هذا الذي شغلته الدنيا لم ينشغل عن حق صاحبه، لم ينشغل عن حق الضعيف في الأمة، لم ينشغل عن حق هذه العجماء أن يسوق لها وأن يطيب بها نفس صاحبها رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حتى أن العجموات أحبت الرسول عليه الصلاة والسلام. من اللطائف أنه يذكر في المدينة أنه دخل عليه الصلاة والسلام يسير، وإذا بأهل المدينة قد انجفلوا على الشارع طريق، كم بقي معنا خفا
لم يبقى إلا دقيقة تقريبا،
انجفل الناس من الطريق لجمل الند من صاحبه أنصاري، جمل هرب منه والناس انجفلوا، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الشارع كأنما هو يقول ادنوا إلي، فإذا بالجمل يعدو يعدو حتى إذا رأى رسول الله مد جيرانه وجيران أسفل الرقبة مع اللحي على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من صاحب الجمل؟ قال الأنصاري أنا يا رسول الله، قال إنه شكى إلي. انظر الرحمة المهداة والنعمة المسداة عليه الصلاة والسلام، تعدت حتى البشر، إنه شكى إلي أنك أعملته عمره في الثاني في الثواني ينزح الماء من البئر يخرجها لك، فلما هرم هممت فيه بأمر سوء. قال الذي بعدك بالحق إني قد كنت أخذته إلى الجزار، يعني يريد أن يذبح. قال فدعه لي أو قال فهبه لإبل الصدقة، قال هو لك يا رسول الله. هذه الرحمة العظيمة التي شمل الله بها هذه الأمة المرحومة، جعل الله لكم من المرحومين، حقيقة جدير بطالب العلم والمعلم بالمصلح أن يتحملها في نفسه وبين جنبيه، وأن يتبناها وأن ينشوها بين الناس. لا ارحم ترحم، من أراد أن يرحمها وأرحم الراحمين فليرحم العالمين.
أحسنت، بارك الله فيك. حقيقة يعني الوقفات في أحداث السيرة و مشاهدة كثير جدا حقيقة. انظر إلى هذه الغزوة التي كانت مدار حديث حلقة اليوم، غزوة ذات القعر، انظر سادات الدنيا رضي الله عنه مرة خير جيل قد نقبت أقدامهم حتى يضعوا الجلود عليها، وهم في كما مر معنا في حلقات ماضية يمصون التمرة، ولكن الله جل وعلا ليبتليهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، فأورثهم الله ملك كسرى وملك قيصر. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سعدنا بالحديث مع الشيخين الكريمين الشيخ محمد بن سعد بن بقنا الشهراني والشيخ محمد بن سرانيامي في هذه الحلقة من برنامج رسول من أنفسكم، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول جاء جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظنا إيمينا.